إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا كل علم نافع وكل عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثاني في تفسير سورة الزمر. قد بقيت لنا بقية مما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات السبع الأولى من هذه السورة التي هي سورة الإخلاص. قال عند قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأن المفسرين قالوا أي ليشفعوا لنا، وهذه الشبهة التي صدت الناس عن التوحيد في قديم الدهر وحديثه، ألا وهي أنهم يعبدونهم لأجل شفاعتهم، فاعتقدوا فيهم أن لهم شفاعة عند الله تبارك وتعالى من جنس شفاعة الوزراء عند الملوك. قال ابن كثير: وأخبر أن الملائكة التي في السماوات من المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله، عبيد خاضعون، فلا يشفعون عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، لا كشفاعة الوزراء عند الملوك، فإن الوزراء عند الملوك يشفعون عندهم بغير إذنهم، لأن ملك الملوك ناقص، والملوك يحتاجون الوزراء فيقبلون شفاعتهم بغير إذنهم لأجل حاجتهم إليهم، والله تبارك وتعالى غني. قال: كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى، وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه. يعني حتى لو كان الملك يكره الشيء المشفوع فيه، فإنه يضطر إلى تلبيته لأجل الحاجة. ثم قال ابن كثير: وقد أحسن في إيراد هذه الآية: فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تجعلوا الله عز وجل مثل خلقه، ومن ضمن ذلك الشفاعة. ومن أحسن من رأيته قرر يعني هذه المسألة الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره في المجلد الرابع 289، قلت وهذه المسألة هي أعظم شبه المشركين في قديم الدهر وحديثه، فينبغي تحقيقها وتحريرها حتى يتحرر التوحيد لمالك العبيد ذي العرش المجيد. يقول الشيخ: قوله وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي لترفع حوائجنا لله، فهم يعبدون الأصنام، والأصنام هذه يعني على صورة الملائكة، فهم في الحقيقة يعبدون الملائكة، لكن صوروا هذه الأصنام وهم في الحقيقة يعبدون الملائكة في زعمهم، وإلا هم في الحقيقة يعبدون الشيطان، الشيطان هو الذي زين لهم هذا. قال لهم: الملوك عند الله عز وجل كالوزراء عند الملك، فاعبدوهم وصوروا لهم هذه التماثيل حتى تذكركم بعبادتهم. فيقول الشيخ: أي لترفع حوائجنا لله، وطبعا هذا يكون للملائكة، الأصنام ما ترفع حوائج، الأصنام جمادات، أي لترفع حوائجنا لله وتشفع لنا عنده، وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا. فهم لم يشركوا في الربوبية أبدا، لم يشركوا في الربوبية، فهم خير من القدرية والمعتزلة الذين أشركوا في الربوبية، فجعلوا مع الله عز وجل خالقا آخر، والمشركون جعلوا مع الله إلها آخر. ومن أشرك في الربوبية فيلزم أن يشرك في الألوهية، فكان هؤلاء الكفار خيرا منهم، ما كانوا يشركون في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية. قال: أي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص، وتجرأوا على أعظم المحرمات وهو الشرك، وقاسوا، هذا هو الإشكال الأكبر، فكل ما وقع فيه الناس من الشرك بالله عز وجل سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، فأصله ماذا؟ أصله قياس الخالق على المخلوق، قياس الخالق على المخلوق. قال: وزعموا، نعم، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء، الملك العظيم بالملوك، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك، أن الله تعالى كذلك، بسبب هذا القياس الفاسد. قال: وهذا القياس من أفسد الأقيسة، وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة، فالفارق بين الخالق والمخلوق هذا موجود في الفطر وفي العقول وفي النقول. ثم فصل الشيخ: يا عبد البر، خمسة أشياء تحفظها فيما يتعلق بالشفاعة. قال: فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم لأنهم لا يعلمون أحوالهم. خلي بالك، إذن هذا أول شيء، الملوك يحتاجون من يبلغهم حوائج الناس، لأن الملوك لا يعلمون إيش، لا يعلمون حوائجهم، والله تعالى إيش يعلم كل شيء. هذه واحدة. الثانية، وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة. الوزير قال للملك والله فلان كذا، وهذا الملك ليس في قلبه رحمة عليه، وفي المقابل الله تبارك وتعالى إيش أرحم الراحمين، وهو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا سبحانه وتعالى. الثالثة، أن الملوك يحتاجون إلى الشفعاء والوزراء ويخافون منهم، فيقضون حوائج من توسطوا له. فتجد الملك يحتاج للوزير، وربما إيش كما يقال عمل له إيش، عمل له حساب. والله تبارك وتعالى هو الغني، لا يحتاج إلى أحد ولا يخشى أحد، حتى يتبين لك فساد هذا القياس. الأمر الرابع، طيب لو جعلنا الأمر الرابع أن يخافون منهم، هذا الرابع، فإذن الثالث يحتاجون إلى الشفعاء، والله إيش، والله الغني، ويخافون منهم، والله تبارك وتعالى لا يخاف من أحد ولا يخشى أحد. طيب الخامس، أن الملوك فقراء قد يمنعون لما يخشون من الفقر. الوزير يطلب من الملك مثلا مبلغ لفلان، قل لا، هذا يعني الأموال لا تكفي، فهو يخشى إن أعطاه إن يحصل فقر. والله تبارك وتعالى إيش خزائنه ملأ سبحانه وتعالى. فهذه خمسة أمور. قال الشيخ، فهذه الفروق يعلم بها جهل المشركين وسفههم العظيم وشدة جراءتهم على الله عز وجل، ويعلم أيضا أن الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله لأنه يتضمن القدح في الله تعالى، هذا هو السر. فلو قال لك قائل لماذا لا يغفر الله عز وجل الشرك، لأنه يتضمن القدح في الله عز وجل بهذه الأمور، أن الله لا يعلم، أن الله لا يرحم، أن الله فقير، أن الله يخاف، فكان الشرك لا يغفر لأنه يتضمن القدح في الله عز وجل. فهذا مما ذكره الشيخ في هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة الشفاعة. فإذن الملوك لا يعلمون، الملوك لا يرحمون، الملوك يحتاجون، الملوك يخشون، الملوك فقراء. فهذه خمسة أمور، والله تبارك وتعالى بضد ذلك بل كامل من كل وجه سبحانه وتعالى. فكان من عظمته ماذا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الكرسي ختامها التعظيم، وهو العلي العظيم، فمن عظمته سبحانه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. لماذا يشفع بغير إذن الله عز وجل؟ هل الله لا يعلم؟ هل الله لا يرحم؟ هل الله محتاج؟ هل الله يخاف؟ هل الله فقير؟ فلأجل انتفاء هذه النقائص عن الله عز وجل فكان من تمام عظمته أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. فهؤلاء المشركون ظنوا في الله تبارك وتعالى أو ظنوا في شركائهم أنهم يشفعون عنده كشفاعة الوزراء والأمراء عند الملوك. فهذا كان مما ينبغي التأكيد عليه، لأن هذه السورة سورة الإخلاص، والذي منع الناس من الإخلاص وأشركوا بالله عز وجل أنهم أخطأوا في مسألة الشفاعة. وتأمل كيف جاء في هذه السورة، ماذا؟ قل لله الشفاعة جميعا. أنتم تعبدون هؤلاء ليشفعوا لكم؟ لا، قل لله الشفاعة جميعا. قال وقوله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، صحيح يحكم بين المخلصين وبين المشركين، يفصل بينهم يوم المعاد. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا، وأول ما يحكم الله عز وجل يحكم في التوحيد، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، الملائكة التي عبدت، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ سبحان الله، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. فالولي لله أول صفة من صفاته ماذا؟ الإخلاص لله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال وقوله عز وجل إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لا يهديهم الله عز وجل إلى التوحيد وإلى القول الصواب في الشفاعة. لماذا لم يهديهم الله عز وجل؟ كاذب كفار. قال لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله تعالى وقلبه كفار، كاذب بلسانه كفار بإيش؟ بقلبه. فالله عز وجل ما ظلمهم وإنما أضلهم لما في قلوبهم ولافترائهم على الله تبارك وتعالى. ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة، كما تقدم لما كانوا يستشفعون بالملائكة أيضا قالوا فيهم إيش؟ أنهم بنات الله. فإذا هم أشركوا بهم شركا إيش؟ علميا وشركا عمليا. فكما أن التوحيد في توحيد علمي وتوحيد عملي، توحيد علمي ما هو التوحيد العلمي؟ قل هو الله أحد، كل علم اعتقاد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا توحيد علم. والتوحيد العملي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة. فكما أن هناك توحيد علم وتوحيد عملي، فكذلك هناك شرك علمي، وهو إيش؟ اعتقادهم أن الملائكة بنات الله، هذا شرك إيش؟ علم. طيب والشرك العملي أنهم إيش؟ عبدوهم من دون الله أو عبدوهم مع الله عز وجل. فلما ذكر سبحانه الشرك العملي ما نعبدهم إلا ليقربونا، ذكر الشرك العلمي. قال ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى. فقال تبارك وتعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وهذه طبعا فصلناها في المرة الماضية بما خلاصته أنهم لما نسبوا لله تعالى الولد جعلوه إيش؟ جعلوه من البنات. فقال سبحانه لو أراد الله أن يتخذ ولدا ما اتخذ بنات. نعم. وهذا في القرآن كثير ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هذا كثير في القرآن. فهذه الآية مثل هذه الآيات. وإذا وجدت في القرآن آية أشكلت عليك فعليك بجمع نظائرها يزول الإشكال. وأحسن من طرق هذا الباب وصار إماما فيه في آخر الزمان الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في كتابه إيش؟ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. فلو هذه أشكلت عليك لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى يبينها الآيات التي ذكرناها الآن. ومعنى هذه الآيات منع الاتخاذ. لو أراد الله أن يتخذ كذا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى. خلاصتها هي وغيرها من الآيات أن الله لا يتخذ. وهذا قد صرح به في مواضع. وممن صرح به من مؤمن الجن قالوا أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ما ينبغي لأن هذا خلاف عظمته خلاف غناه سبحانه وتعالى. نعم. يقول ابن كثير وهو أوجز لنا هذا الذي دندلنا حوله قال أي لكان الأمر على خلاف ما يزعمون. يعني لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء فيصطفي الذكور ويكون الأمر على خلاف ما يزعمون أن ولد الله من البنات. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فشوف المسائل الأصول فتجدها منثورة في القرآن. هذه كلها من الأصول التي ضل فيها الكفار والمشركون وأهل الأهواء من هذه الأمة كالجهمية والقدرية والمعتزلة وغيرهم. قال أي لكان الأمر على خلاف ما يزعم. قال وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جواز اللي هو لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى. فابن كثير يقول هذا شرط لو لا يلزم وقوعه كما في قوله تعالى قل إن كان هذا شرطه إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا شرط لا يلزم وقوعه. قال ولا جوازه يعني لا يلزم وقوعه ولا يلزم حتى جوازه بل هو محال وإنما قصد تجهيله. فيكون المراد بهذه الآية لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء المراد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه كما قال عز وجل لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، يعني مش بجعلكم أنتم، إن كنا فاعلين. وقال تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا يعني أراد ابن كثير أن يمثل بآيتين فيهما شرط لا يلزم إيش؟ لا يلزم وقوعه، فيقول كل هذا من باب الشرط، ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم، فيجوز تعليق الشرط على المستحيل. تقول مثلا لو جاء فلان لفعلت كذا وكذا، مع أن هذا الفعل إيش؟ مستحيل، فيجوز تعليق الشرط على المستحيل. قال وقوله تعالى سبحانه هو الله الواحد القهار، أي تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد، فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي كل شيء عبد لديه فقير إليه، وهو الغني عما سواه الذي قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت. فهل الوزير عندما يشفع عند الملك هل يخضع له ويذل؟ لا، يدخل رافع راسه. وأما الله تبارك وتعالى فهو القهار، القهار الذي قهر كل شيء فدانت له الأشياء وذلت وخضعت. وقوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، هذا كلها من دلائل التوحيد وبراهينه، أي أنه سبحانه الخالق لما في السماوات والأرض وما بين ذلك، وأنه مالك الملك المتصرف فيه يقلب ليله ونهاره. وهذا هو الفرق بين المالك والملك، المالك يفيد إيش؟ مجرد الملك، لكن الملك ملكه مع إيش؟ مع تصرف وتدبير. فلذا كان ملك يوم الدين يعني أبلغ، لكن بالنسبة لله عز وجل مالك وملك كلها بالغة في الكمال. نعم. قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يجريان متعاقبين لا يفتران كما نرى، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا سريعا. هذا في التكوير، يكور الليل على النهار، شوف النهار كان موجود يكور عليه الليل وهكذا، وبعدين يجي النهار يتكور على الليل فيذهبه فيصبح هذا مثل إيش؟ يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار يعني والنهار الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، لما ذكر الليل والنهار فذكر سلطان الليل وسلطان النهار، سلطان الليل ما هو؟ القمر، وسلطان النهار الشمس، فالشمس سلطانها في النهار، الحين دخل الليل ما لها سلطان، ذهب سلطانها، الآن السلطان لمن؟ للقمر. نعم. قال إلى مدة معلومة ثم تنقضي يوم القيام، ألا هو العزيز الغفار، أي ما عزته غفار لمن عصاه ثم تاب إليه وأناب. ثم لما ذكر خلق السماوات والأرض التي هي برهان عظيم على التوحيد ذكر خلق الإنسان، خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة سبحان الله. ولذا قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهنا إيش؟ ثم جعل منها زوجها. وذكرنا لكم الإيش؟ السر قبل ذلك. يقول الشوكاني: سر ذلك لثم أن هذه آية باهرة، ثم جعل منها زوجها. فثم طبعا هذا كله تحتاج أن تدرس البلاغة، لكن يمكن أن تتعلم البلاغة بدون دراستها، وذلك بالمواظبة على حضور مجالس العلم. والشيخ كل مرة بدل ما يوجع راسك بالبلاغة في دورة أو في شهر وفي النهاية تطلع خلاص كل شيء راح. فعلوم الآلة إنما تؤخذ بالتطبيق واحدة واحدة. الآن أنت عرفت في فرق بين وجعل ثم جعل. ثم لا، لما كان هذه آية باهرة وسورة الزمر هي سورة التوحيد وبراهينه، فجاء هنا بثم. وأما في سورة النساء سورة الحقوق، العناية هناك بالإيش؟ بالحقوق. فيكون في كل موضع يعني ما يناسبه. وقوله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لما ذكر خلق الإنسان وهو الحيوان العاقل المكلف ذكر الحيوانات الأخرى، وذكر منها الأنعام التي ينتفع بها بخلاف السباع. السباع خلقها الله عز وجل لحكمة، لكن الأنعام التي تركبونها وتأكلون منها هذه برهان واضح على الإيش؟ على التوحيد. نعم صحيح، السباع أيضا من براهين التوحيد، لكن الأنعام أنت تركبها وتأكل منها فهي آية أعظم من السباع. ولذا قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وقوله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، هذا تفصيل للخلق من الإيش؟ للخلق بالتزاوج، فإن خلق آدم وحواء كان مبتدأ، هذا من تراب، آدم خلق من تراب. وأما نسله فيخلقون بالإيش؟ من الماء، كما صرح به في غير ماء. كما في سورة السجدة: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فكذلك ها هنا: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة، وظلمة البطن، كما قال ابن عباس وغيره. ذلكم الله، من براهين التوحيد، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أنى تصرفون عن التوحيد إلى الشرك، أنى تصرفون فتعبدون غيره. وقوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، يعني بعد هذا البرهان والبيان للتوحيد، فالذي يكفر على نفسه، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى. لا يرضى الكفر لكن ايش؟ يشاؤه. ولو قلنا لكن يريده يصح؟ ها؟ نقيد نقول يريده إرادة ايش؟ كونية. بدل يريده إرادة كونية بدل هذا حط يشاؤه، لأن المشيئة هي الإرادة الكونية. فإذا الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لأبي جهل الكفر، لا يحب أن أبا جهل يكفر، لا يحب أن فرعون يكفر سبحانه وتعالى، لكن يشاؤه. وما ظلمهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. نعم. يخبر تعالى عن نفسه أنه الغني عما سواه من المخلوقات، كما قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي صحيح مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، يعني كانوا كلهم في الفجور أعلاه. شوف أفجر واحد في البشر لو صار الناس كلهم مثل هذا العاتي في الفجور ما نقص ذلك من ملكي شيئا. اللهم زدنا علما. قال وقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، هذا أيضا بسطناه، أي لا يحبه ولا يأمر به. لا يأمر به إيش؟ لا يأمر به شرعا، لأن الأمر كمان في أمر كون، فإذا دوما تقيد. لا يرضى، لا يحبه ولا يأمر به شرعا، وإنما أمر به كونا، وهذا الذي يسمى أمر الإيش؟ أمر التكوين، وذكرناه لكم في المرة الماضية. طيب ما هو أمر التكوين لو أنت متذكر؟ يقول شيخ الإسلام تكوين ذلك الفعل في ذلك العبد. سبحان الله، تكوين الكفر في أبي جهل، تكوين الجبروت والتسلط في فرعون، هذا يسمى أمر تكوين. تكوين ذلك الفعل في ذلك العبد، أو تكوين لكون العبد على ذلك الحال، سواء هذا أو هذا، يعني أن يجعل فرعون كافرا، يجعل أبو جهل كافرا، يجعل هذا فاجرا، يجعل هذا مطيعا، كل هذا بأمره الإيش؟ الكوني، بمشيئته، عقيدة القضاء والقدر التي يبنى عليها التوحيد. يقول شيخ الإسلام ومعنى أمر التكوين أنه قال لهم كونوا كذلك فكانوا، قال لفرعون كن جبارا، كن، هذا أمر التكوين، هذا ما خطبهم، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. قال وإن تشكروا يرضه لكم. تشكروا بالإيش؟ بالتوحيد وبالأعمال الإيش؟ الصالحة. طيب إيش مقابل الأعمال الصالحة؟ الأعمال السيئة. فقال ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الذي يعمل سيء هذا على نفسه مش على غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وذكرنا لكم في المرة الماضية إن هذا كقوله تعالى من عمل صالحا يقابل إيش؟ إن تشكروا، ومن أساء يقابل ولا تزر وازرة. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، لأنه قال إن تشكروا وقال إن تكفروا، فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. ومن كان عليما بالخفي فبالأحرى أنه عليم بالإيش؟ بالإيش؟ بالجلي. نعم. فهذا ما كان بقي لنا من الدرس الماضي. طيب نأخذ آيات أخرى. قال سبحانه الآية الثامنة وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. يلا عبد البر شو المناسبة؟ شو المناسبة؟ ها؟ يعني لا زال الحديث عن الإيش؟ عن التوحيد والإيش؟ والشرك. فذكر سبحانه أن من دلائل التوحيد إن من دلائل التوحيد أن هؤلاء المشركين في حال الشدة إيش؟ يوحدون، يعني يرجعون إلى إيش؟ إلى فطرتهم. فهذه حجة عليهم، يعني أنتم في حال الشدة لا تعرفون إلا ربكم وتنسون إيش؟ أصنامكم، كما قال سبحانه في سورة الأنعام وتنسون ما إيش؟ ما تشركوا. أليس هذا دليلا عليكم وأنكم متناقضوا؟ إما أن توحدوا ربكم فتدعونه وحده في السراء كما تخلصون له في الضراء، وإما خلاص عندما تقع بكم شدة ما ادعوا شركاءكم. وهذا أيضا من يعني أحسن من مشرك زماننا. مشرك زماننا في الشدة ما يدعون الله عز وجل، يكون في الشدة يقول يا فلان ويا فلان، سبحان الله. فذكر سبحانه هذه الآية لتكون يعني ردا عليهم وبيانا لتناقضهم، وأنهم في حال الضراء يوحدون، فلماذا لا تستمر على هذا التوحيد؟ كونكم في حال الضراء توحدون هذا يدل على أنكم تعلمون أن الله عز وجل هو النافع الضار، فلماذا تشركون به في حال السراء؟ ومثل هذا الموضع بارك الله فيكم ذكر وين؟ ذكر في سورة يونس وفي سورة هود وفي سورة الإسراء. في سورة يونس الآية 12 في سورة يونس الآية 12 وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، يعني رجع مرة ثانية للشرك. هذه سورة يونس. وفي سورة هود الآية 9 وهذا من التناسب بين السور، الآية 9 ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عنه، ينسى ربه. وأوضح من هاتين الآيتين آية الإيش؟ الإسراء برقم كم؟ برقم 67. رقم 67: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضت مثل نسيا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. إيش معنى منيبا إليه؟ ها؟ مخلصا. هذا كل السياق يدل على منيبا إليه يعني وحده، يعني مخلصا له. ثم إذا خوله نعمة منه. أول شيء إيش معنى خوله؟ نحن نعرف خوله يعني أعطاه، لكن لا، اللغة العربية أي فروق في اللفظ تجعل فروق في المعنى. فنقول التخويل هو عطاء مع تعهد. يعني مع تعهد، يعني ليس عطاء مرة واحدة، وإنما إيش؟ يعطي بعدين، بعد شوية يعطي يعطي. هذا هو التخول. ولذلك قال ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. يعني إيش يتخولنا؟ يعني مش موعظة خلاص ويتركنا، لا، يتخولنا يعني يعظنا، بعدين شوية يعظنا. ثم إذا خوله نعمة منه، أي نعمة؟ بعضهم قال النعمة هنا اللي هو إيش؟ كشف الضر. وإذا مس الإنسان الضر يبقى النعمة كشف الضر. ومنهم من قال لا، هذه عامة، إذا خولها نعمة سواء هذه النعمة المذكورة أو غيرها. طيب، ثم إذا خولها نعمة منه نسي، هل هذا من النسيان الذي هو الذهول، ولا من النسيان بمعنى الترك؟ ها؟ جائز هذا وهذا، نسي. طيب، ما كان يدعو إليه من قبل وطولوا في ما، هذه نسي ما، هل هي مصدرية ولا موصولة ولا نافية؟ إن كانت مصدرية فيكون المعنى نسي ما كان يدعو، يعني نسي دعاءه، نسي دعاءه ربه وصار يدعو إيش؟ الأصناع. طيب النسيان هنا يكون بمعنى إيش؟ ها؟ نسي الترك، كنا لم معنى الترك، نسي دعاء، مش نسي، مش من النسيان، لا، هنا من الترك، يعني ترك دعاء ربه. هذا لو جعلناها مصدرية. طيب لو جعلناها موصولة، نسي ما يعني نسي الذي، نسي الذي كان يدعو إليه، نسي الذي، الذي يعني نسي الحاجة. لو كانوا مثلا في سفينة تغرق، إيش الحاجة؟ النجاة. نسي ما يعني نسي الذي كان يدعو به ربه وهو حاجته. طب النسيان هنا كم معنى ليش؟ ها؟ النسيان، نسي هنا معنى النسيان، سبحان الله. طيب، ومنهم من قال إنما هنا تطلق على الله، يعني نسي ما كان يدعو، يعني نسي ربه الذي يدعوه. طب هنا النسيان يكون بمعنى إيش؟ ها؟ النسيان هنا يكون معنى البر، يحتمل هذا وهذا، نسي ربه من النسيان أو ترك ربه وذهب للأصنام. طيب، هل الماء يعني تدل على الله عز وجل؟ الماء يقولون لغير العاق. قال أهل اللغة: وقد كثر استعمال ماء للعقلاء. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون إيش؟ ها؟ ما أعبد، ما قالش من أعبد، قال ما أعبد، ما أعبد اللي هو من؟ الله عز وجل. فيجوز استعمال ماء، كثر استعمال ماء في العقلاء، فهذا كله لا بأس به. وخلاصة هذا إن هذا الإنسان عندما يكشف عنه الضر ينسى وينسى، ينسى نسيانا وينسى تركا، يترك التوحيد إلى الشرك، وينسى نعمة ربي عليه في كشف الضر، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وإيش يدل على هذا؟ وجعل لله أندادا، يعني رجع إلى الشرك، وجعل لله أندادا. فالله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية لبيان تناقض المشرك، وأنه لا يبقى على حالة واحدة، وهذا حجة عليه. وجعل لله أندادا شركاء ليضل عن سبيله. فالإنسان بفعله هذا يكون سببا لإضلال الناس، كما هو موجود الآن في رؤوس الضلالة من هذه الأمة، أنهم عندما يفعلون هذا يكونون سببا لإضلال الناس ليضل عن سبيله. فالذي يجعل لله شريكا يضل عن سبيل الله. طيب القراءة الأخرى، ها؟ ليضل عن سبيله، ليضل، هذه قراءة من؟ ليضل عن سبيله، قراءة من؟ أيوة، ابن كثير وأبو عمرو ونص يعقوب. عارف النص يعقوب؟ ما هو كل قارئ له راويان، فلما نقول نص يعقوب يعني أحد الرواة، وهو رويس. ليضل عن سبيله، فهو يضل ويضل. شوف هذا فائدة القراءات، يضل في نفسه ويضل غيرهم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، هذا ليضل. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، هذا ليضل. قال سبحانه مهددا لهم: قل تمتع بكفرك قليلا، خليك على ما أنت عليه، قل تمتع بكفرك قليلا. وهذا فيه أن الشرك إيش؟ أن الشرك كفر، لأن وجعل لله أندادا هذا شرك. وقال تعالى: قل تمتع بكفرك، ففيه أن الشرك كفر، كما في قصة صاحب الجنتين. قال له صاحبه إيش؟ أكفرت؟ وفي الآخر ماذا قال هو؟ يا ليتني لم أشرك. ففيه أن الشرك كفر، والكفر شرك. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت، أمن هو قانت أمن هو قانت لما ذكر سبحانه وتعالى المشرك وجعل لله أندادا ذكر حال الموحد، الموحد ماذا؟ قانت. أمن هو قانت. وها هنا قراءتان، القراءة الأكثر أمن، المكونة من أم ومن، يعني أم من هو قانت ك المشرك، فالمعادل محذوف لأن أم هذه هي المعادلة. الأم المعادلة التي يكون بعدها شيء ويعادل بشيء آخر، يعادل بشيء آخر، يعني أم من هو قانت، يعني أم الذي هو قانت كالمشرك المتقدم ذكره، فهذه قراءة الأكثر. وقرأ نافع ابن كثير وحمزة أمن، أمن هو قانت، فتكون همزة استفهام. فالقراءة الأولى فيها أم المعادلة، وهذه فيها همزة الاستفهام، أمن هو قانت كالمشرك، والمراد بهذا الاستفهام النافي، يعني ليس هذا كهذا. أمن هو قانت، القانت ما هو القانت؟ القانت كما ذكرنا قبل هو مديم الطاعة. القنوت في الصلاة وقوموا لله قانتين، يعني مداومين على الخشوع. أؤذن وآتيكم. فالقنوت هو دوام الطاعة، وهذا مناسب، فالقانت هنا هو المداوم على الإيش؟ على الطاعة والتوحيد، بخلاف الذي تقدم ليس مداوما على التوحيد، يأتي بالتوحيد في حال الإيش؟ في حال الضراء دون السراء. فهذا مناسب لما تقدم. أما من هو قانت آناء الليل، ساعات الليل، ساجدا وقائما، وإنما قدم السجود لأنه إيش؟ أبلغ العبادة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طيب، ومع عبادته وطاعته لا يغتر، وإنما إيش؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا كله من آثار التوحيد. فقنوته آناء الليل ساجدا وقائما، وحذره ورجاؤه، هذا كله من آثار التوحيد. فالذي يريد الخير كله، الذي يريد المقامات العلية من العلم والعمل والجزاء في الآخرة، فعليه بتحقيق التوحيد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون هم هؤلاء الذين حققوا التوحيد وجاءوا بالطاعة آناء الليل ساجدا وقائما، جاءوا بالطاعة على الدوام، هؤلاء هم الذين يعلمون. فالعالم هو الذي يعمل بما علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ المشركون. السلام وبركاته. لكن عدم علمهم ليس عذرا لهم، فهذا ذم لهم بأنهم لا يعلمون، ليس عذرا لهم، لأنه لا عذر في يعني المعلوم من الدين بالضرورة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر، يعني يدرك هذا الفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يدرك الفرق بين التوحيد والشرك، يدرك الفرق بين الحق والباطل أولو الألباب. فهذه تزكية لهم، إنما يتذكر أولو الألباب. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية، يقول تعالى: أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا؟ لا يستوون عند الله، كما قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هم يسجدون. شوف كيف القرآن مثاني متشابها. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني في حال سجوده وفي حال قيامه. ولهذا استدل بهذه الآية، أو استدل بهذه الآية من ذهب، أن القنوت هو الخشوع في الصلاة، ليس هو القيام وحده كما ذهب إليه آخرون. المهم، مفسر القنوت بتفسير متعددة، لكنها كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى دوام الطاعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: القانت المطيع لله ورسوله. وهذا من أجمع المعاني، القانت المطيع الذي يداوم على طاعة الله ورسوله آناء الليل جوف الليل. ومنهم من جعل يعني آناء الليل بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء، كما جاء في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ماذا قال أنس؟ كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. فالصلاة بين المغرب والعشاء يعني تدخل في قيام الليل. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي في حال عبادته خائف راج، ولا بد في العبادة من هذا وهذا، وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب. فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب، كما قال الإمام عبد بن حميد في مسنده، والحديث حسنه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز صفحة 3: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت، فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في لفظ آخر: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو، وأمنه الذي يخافه. قال ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عمر أنه قرأ: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قال: ذاك عثمان بن عفان. هذا تفسير بالإيش؟ بالمثال، تفسير بالمثال، كما قالوا في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، قالوا: أبو بكر. هذا تفسير بالمثال، وإلا فالآية عامة. قال: وإنما قال ابن عمر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بالليل وقراءته، حتى إنه ربما قرأ القرآن في ركعة، كما ثبت ذلك عنه بإسناد صحيح، أنه قرأ القرآن في ركعة الوتر عند الحجر الأسود. وقد قال الشاعر لما دخلت الخوارج عليه وقتلوه، قالوا إيش؟ قال الشاعر: ضحوا بأشمط أشمط لأنه كان جاوز 80 فكان أشمط الشيب فيه، فقال ضحوا بأشمط يعني ذبحوه، دخلوا عليه وذبحوه. عنوان السجود به، عنوان السجود به يعني علامة السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وقال الإمام أحمد وذكر حديث تميم الداري وهو في الصحيحة 644 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 100 آية في ليلة كتب له قنوت ليلة أو قيام ليلة، قيام ليلة. كما في الحديث من قرأ بإيش؟ بعشر آيات لم يكتب من الإيش؟ من الغافل. ومن قرأ 100 آية كتب من الإيش؟ القانتي. ومن قرأ 1000 آية كتب من المقنطرين الذين لهم قنطار من الأجر. وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أندادا. إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.